أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، تحية أهل دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وسددكم الله ووفقكم الله وأسعدكم والمسلمين في الدنيا والآخرة. أحييكم بارك الله فيكم على بذلكم لثمين أوقاتكم وقضائها في مثل هذه الحلقات في تعلم كتاب الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أن هممكم الحمد لله تظهر يعني واضحة، همة عالية كبيرة، حيث إنكم لم تكتفوا بشرح رواية حفص عن نافع، حفص عن عاصم، بل قادتكم همتكم العالية بعد توفيق الله تعالى إلى الخوض في أو أقصد يعني التعمق في دراسة تلاوة كتاب الله عز وجل على مختلف الروايات المتواترة. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأوقات معمورة بذكر الله تعالى، مثبتة في موازين الحسنات يوم الدين، وأن يكون ما نقوله الآن صوابا مقبولا، وأن يعيننا وإياكم على فهم كتابه وحسن تلاوته وحسن العمل به وحسن تبليغه للناس. أيها الأخوة والأخوات، من الله عز وجل علينا في الحلقة الماضية، فانتهينا من شرح أحكام الميم الساكنة، وها نحن بإذن الله تعالى نبدأ اليوم في حديث مهم حقيقة، ألا وهو الغنة. حديثنا اليوم عن الغنة بإذن الله تعالى. الغنة بارك الله فيكم، كما عرفها علماؤنا رحمهم الله تعالى وبارك في الموجودين منهم، فقالوا أنه صوت يخرج من الخيشوم، والخيشوم هو أعلى الأنف. فالغنة إذن مخرجها الخيشوم، هذا الصوت الذي هو الغنة يخرج من الخيشوم، وهو مركب في جسم الميم والنون. كيف ذلك؟ يعني أن الميم، أن حرف الميم وحرف النون سواء كان هذان الحرفان متحركين أو ساكنين أو مشددين مظهرين أو مدغمين، يعني في الأغلب فإن الغنة تلازمهما، فلا تكاد تجد ميما أو نونا بدون صوت الغنة. فالغنة إذن مركبة في جسم هذين الحرفين، فإذا ما نطقت نونا أو ميما فإنه سيخرج معها صوت للغنة. طبعا الغنة هذه قسمها علماؤنا رحمهم الله تعالى إلى قسمين، غنة أصلية وغنة فرعية. الغنة الأصلية هي التي يؤتى بها دون استطالة لتمام النطق بالحرف، وتكون في موضعين، تكون في النون والميم المتحركتين الخفيفتين، وتكون في النون والميم الساكنتين المظهرين إظهارا حلقيا أو شفويا أو مطلقا. باختصار يا جماعة، الغنة الأصلية هي الغنة الموجودة في جسم الميم والنون، لا يعني بدون ما يكون فيها مط أو تطويل أو استطال. هذه الغنة يعني لا نستطيع إزالتها من النون أو الميم. فإذا ما نطقت نونا ساكنة مثلا مظهرة، أو نطقت مثلا نونا أو ميما متحركة طبعا خفيفة يعني بدون مشددة، فهذه الغنة موجودة في جسمي الميم والنون، لابد أن تأتي طبيعية يعني ملازمة للنون والميم. أمثلة ذلك كثيرا بارك الله فيكم. مثلا أي ميم أو نون ساكنة مظهرة يكون فيها غنة أصلية، كذلك أي نون أو ميم متحركة بالفتح أو الضم أو الكسر، طبعا بدون تشديد لأن الشدة سنتكلم عنها لاحقا. فأي نون أو ميم متحركة بإحدى الحركات الثلاث خفيفة يعني بدون شدة يكون فيها غنة أصلية بدون تطويل. وكذلك النون والميم الساكنتين المظهرتين إظهارا حلقيا، إظهار الحلق هو الخاص بالنون الساكنة والتنوين، إظهار شفوي يعني هو الإظهار الخاص بمن؟ بالميم الساكنة. والإظهار المطلق تحدثنا عنه عند حديثنا عن الإضغام، هو على ثلاثة أنواع لا أريد أن أعيدها، فهي سهلة مبسوطة في الكتاب، ومن أراد أن يراجعها يمكنه ذلك من خلال تسجيل الحلقة ربما قبل الماضية. على كل مثلا لما تقول ملك، ملك عندي فيها ميم، هذه الميم متحركة خفيفة يعني بدون شدة، ملك فيها صوت غنة بسيط لابد يعني، وإذا أردت أن تتأكد من ذلك حاول أن تغلق أنفك ثم تنطق ملك، ستجد أن هناك يعني كأنه صوت حاول أن يخرج من الخلشوم ولكن امتنع أو منع لأنك أغلقت مساره، فستجد الصوت تغير قليلا عند نطقك كلمة ملك. فعند الميم ستجد أن الصوت يعني ربما يعني فيه شيء واضح أنه يعني كأنه صوت محبوس يريد أن يخرج من الأنف، فهذا هو صوت الغنة. كذلك لما تقول النور عندي نون متحركة بالضم وهي خفيفة ليست مشددة أيضا فيها غنة، حاول أن تغلق أنفك ثم تقرأ نور نور، لاحظ تجد أن شيئا حاول أو أن صوتا حاول أن يخرج من الأنف ولكنك منعته بإغلاق طريق خروجه أو بإغلاق مخرجه. إذا كذلك أنعمت، أنعمت عندي نون وميم ساكنة، أنعمت هذه النون وهذه الميم الساكنتين المظهرتين أيضا فيهما صوت للغنة. فإذا ما أردت أن تقرأ كلمة أنعمت وأغلقت الأنف أو الخيشوم ستجد أن الصوت عند النون والميم اضطرب واختلف وكأنه يعني حاول أن يخرج من الخيشوم فمنع. لاحظوا إذا 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 أردت أن أقرأها أو أن أنطقها بدون أن أغلق الأنف يعني ستخرج سلسة جميلة كالتالي أنعمت، ولكن إذا ما أخرجت الأنف سأقرأها أنعمت أنعمت، لاحظ الصوت تغير. لماذا؟ لأني عند أغلاقي للأنف منعت صوت الغنة من الخروج فاضطرب الصوت وظهر على ما قد سمعتموه قبل قليل. هذه الغنة الأصلية. الغنة الفرعية هي الغنة المستطالة أو الطويلة أو المطولة، هذه الغنة الممطوطة اللي هي مثلا لما تقول إن الله، لاحظوا إن طولتها. كذلك لما تقول مثلا الإنسان، غنة الإخفاء الطويلة، هذه الغنة الطويلة أو المستطالة هي غنة فرعية ليست أصلية، إنما تطرأ في أحوال معينة سنأخذها بالتفصيل الآن. طبعا الغنة الفرعية يقول شيخنا حفظه الله تعالى هي غنة مستطالة بقدر حركتين، وأنا لا أوافقه في ذلك، إنما الغنة لا تحدد أبدا بالحركات، وكما قال مشايخنا المتبحرون في هذا العلم المبارك قالوا أن الذي يقاس بالحركات هو المد. المدود نعم تقاس بالحركات، كانت قديما تقاس بالألفات في كتب علمائنا الأوائل، كان يقول يمد بمقدار ألفين أو بمقدار ثلاث ألفات، ومعلوم أن كل ألف هي عبارة عن حركتين، فلما نقول مده بمقدار ألفين يعني مده بمقدار أربع حركات. أما الغنن هذه ففي كتب الأوائل من علمائنا لم يكونوا يتحدثون أنها تمد بمقدار حركتين، هذا المفهوم لم يكن عندهم يعني هذا المقدار، إنما وضعه المحدثون من مشايخنا حفظهم الله تعالى يعني ربما تسهيلا منهم على الطلبة، فقالوا يعني نمدها نطولها بقدر حركتين، وإلا فالصواب هي ليست حركتين من حركات المدود، هي ربما أكثر. وسألت بعض من مشايخي طب يا شيخ كم إذا هي ليست حركتين كم، فقال هي ليس لها مقدار معين، إنما تؤخذ بالتلقي، تؤخذ بالتلقي من شيخ المتقن يقدر لك حركتها ويحكم عليها بأنها صحيحة أو تريد تطويلا أو تقصيرا. أما نتفق مع الشيخ أنها غنة مستطالة فيها شيء من الطول ولكن ليس بمقدار حركتين. وإلا مثلا لما تقول قل أعوذ برب الناس بدون تطويل الغنة الناس الناس، هذه تقريبا حركتين لأن نون مشددة والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، فبدون أن أمط غنتها بدون أن أطول غنتها هي تقريبا حركتين، فلما أقول الناس يعني تبقى حركتين، هذا ليس بصحيح والله تعالى أعلم، هي أطول من حركتين ولكن كم بالضبط لا ندري أو لا نستطيع أن ننزل يعني أو أن نستخدم مقياس الحركات عليها، لأن هذا لم يقل به الأوائل المتبحرون في العلم في هذا الفن إنما تؤخذ كما أسلفنا بالتلقي. المهم الغنة الفرعية هذه هي الغنة المستطالة تسمى صناعية. مواضع الغنة الفرعية ثمانية. يقول شيخنا حفظه الله تعالى أن مواضع الغنة الفرعية هذه التي نتحدث عنها ثمانية مواضع، أربعة للنون وثلاثة للميم وموضع لإدغام لام التعريف في النون. طبعا الكلام سهل جدا جدا بإذن الله، تابعوا معنا وستجد أن الموضوع يسير بإذن الله تعالى. الغنة الفرعية لها ثمانية مواضع، أربعة للنون وثلاثة للميم، هذه سبعة، وموضع ثامن وهو موضع يكون في إدغام لام التعريف في النون، سنأخذها بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. مواضع إظهار الغنة الطويلة يعني في النون احنا كل أربعة، أليس كذلك؟ كل مواطن أو مواضع الغنة الفرعية الطويلة ثمانية، أربعة منها للنون، سنأخذ هذه الأربعة الآن بالتفصيل. أول موضع من هذه المواضع الأربعة الخاصة بالنون النون المشدد. النون المشدد فيه غنة طويلة مطولة فرعية تسمى أو صناعية. لما تقول مثلا إن كيدكن، إن نون مشددة، كيدكن آخرها نون مشددة، سواء وقفت على هذه النون أو وصلتها ففيها تطويل للغنة، نقول إن كيدكن، لاحظوا أطلت غنتها، فهذه غنة فرعية صناعية مطولة. مثال آخر مثلا عليهن إني، إذا أين مشددة يكون فيها غنة مطولة أو تسمى غنة فرعية. الموضع الثاني من مواضع النون هو النون أو التنوين طبعا المدغم في أحد حروف ينمو، وذكرنا ذلك بالتفصيل عندما تحدثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين. فمثلا من يقول لن نصبر ممن معك بردا ولا شرابا، هذه أحكام نون ساكنة وهذه إدغامات بغنة اللي هي في كلمة ينمو. فلما تقول من يقول، لاحظوا طولنا الغنة يعني مددناها أو مطيناها، كذلك لن نصبر، لاحظوا غنة مطولة، ممن معك بردا ولا شرابا، لاحظوا هذه غنة مطولة أيضا. كذلك الموضع الثالث من مواضع الغنة الطويلة في النون هو النون أو التنوين المنقلب إلى مي عند الباء، وهذا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة. إذا كنتم يعني إذا تذكرتم تحدثنا في ثالث أحكام النون الساكنة التنوين عن الإقلاب، أيضا الإقلاب كل وقتها كل فيه غنة مطولة، ينبت لكم من أنبأك هذا خبير بما تعملون، عند الإقلاب إذا أيضا عندي غنة مطولة. والرابع الموضع الرابع الأخير الذي فيه غنة مطولة عند النون هو النون أو التنوين المخفى عند الحروف الخمسة عشر اللي حروف الإخفاء، مثل مثلا إدا تكاد أن دعوا، لاحظ غنة الإخفاء هذه مطولة عند حديثنا عن الإخفاء، كنا قلنا إنه فيه غنة مطولة. كذلك من في السماوات، من في غنة مطولة، هذه أيضا تسمى غنة فرعية. إذا هذه أربع مواضع خاصة بالنون، عندي ثلاث مواضع خاصة في الميم تكون فيها يعني شو هذه المواضع؟ هذه المواضع اللي فيها غنة مطولة. الموضع الأول من مواضع الميم الثلاثة هو الميم المشدد، فأي ميم مشددة سواء وقفت عليها أم وصلتها بما بعدها فيها غنة مطولة. ثم وأتم لما، لاحظوا طولتها. كذلك الميم المدغم في مثله، وهو عند حديثنا عن أحكام الميم الساكنة قلنا الحكم الثاني أو الأول ربما كان الإدغام أو الإدغام الشفوي. فإذا أضغمنا ميما ساكنا في ميم متحرك مثل ولكم ما كسبتم ففيها غنة مطولة، ما هم منكم أيضا غنة مطولة. الموضع الثالث والأخير من مواضع الغنة المطولة في الميم هو الميم المخفى عند الباء، مثل فبشرهم بعذاب، لاحظوا الغنة الطويلة، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. إذا أربع مواضع للنون وثلاث مواضع للميم يكون فيها الغنة المطولة، هل صار عندي سبعة. الموضع الثامن والأخير اللي ممكن يكون عندي فيه غنة طويلة هو إدغام التعريف في النون، مثل لما تقول مثلا نار، كلمة نار حط لها التعريف يصير النار، اقرأها بصير النار، أضغمنا اللام هذه لام التعريف أو لام التعريف في النون، فعندما أضغمتها صار عندي نون مشدد، وهذا النون المشدد طبعا يغني بغنة طويلة مثل النار عافنا الله وإياكم منها. وإذا كانت الراء مكسورة عند ورشة فيها تقليل للألف فيقول النير لوقتها نشرحها، كذلك الناس لكن غنة مطولة، أضغمت لام للتعريف في النون التي بعدها أصبح عندي نون مشددة، والنون المشددة فيها غنة مطولة. لاحظوا بارك الله فيكم أنه يجب إظهار الغنة على النون والميم المشددتين سواء كانا في وسط الكلمة أو كانا في آخرها لدى الوقف عليهما. يعني كلام الشيخ رحمه الله أو حفظه الله تعالى أنه الغنة المطولة موجودة في النون والميم المشددتين سواء وقفت على هذه النون أو الميم أو وصلتها، مثلا لما أقول فألقيه في اليم ولا تخافي في اليم ولا، بعض الناس يأتي بالغنة مطولة عند الوصل ولكن إذا وقف يقول فألقيه في اليم يبطر هذه الغنة، لا نقول حتى لو وقفت عليها ففيها غنة مطولة، فألقيه في اليم لاحظوا غما بغم من الجن هكذا. يعني باختصار ما تم ذكره أن الغنة صوت مخرجه الخيشوم مركب في جسمي الميم والنون وهو على قسمين، غنة أصلية موجودة ثابتة لا نستطيع يعني إزالتها من الميم والنون، هذه الأصلية لا بد أن يعني أن تكون موجودة لا أستطيع أن أتجاوزها وأن أتجاهلها طبعا بدون غنة طويلة، الغنة الأصلية تكون عادية بدون تطويل لها، طبعا تكون في الميم والنون الساكنتين المظهرتين أنعمت مثلا، تكون في النون والميم المتحركتين فتحة أو ضمة أو كسر طبعا بدون أن تكون مشددة خفيفة بدون تطويل طبعا. أما الغنة الصناعية أو الفرعية فيها تطويل يكون فيها مقطع كذا، وذكرنا أن لها 8 مواضع ممكن أن تظهر فيها الغنة الطويلة هذه، 4 مواضع اختصت بالنون أو اختصت بها النون، و3 مواضع اختصت بها الميم، والموضع الثامن هو عندما أدغم ألا التعريف أو لام التعريف في النون تصبح النون مشددة طبعا مع غنة طويلة. يعني هذا ربما ما نستطيع الحديث عنه وذكره، يعني ما نستطيع أن نقوله عن غنة، هذا هو يعني لا نريد أن نتعمق أكثر، وأتوقع ما في شيء أكثر من هذا حقيقة. فالله يجزيكم خيرا بارك الله فيكم أيها الأخوة والأخوات، هل في أي سؤال أو استفسار عما تم ذكره الآن؟ أيها الحضور الكريم، هل في سؤال؟ هل في استفسار معين؟ هل في إشكال معين ممكن نحاول أن نتحدث عنه؟ طيب، من كان عنده سؤال عن موضوع هذه الحلقة أو حتى عن مواضيع الحلقات السابقة له أن يظهر لنا هذا الاستفسار حتى نحاول أن نفك إشكاله بإذن الله تعالى. طيب، ماذا أن الموضوع ولا بعض الإخوة يكتبون ربما عندهم استفسارات، طيب ماذا أن الموضوع يعني واضحا بهذه الطريقة الحمد لله رب العالمين، هذا الشيء مبشر والله، نسأل الله عز وجل يبارك في أفهامنا وأفهامكم. طيب، من يحب من الإخوة أن يعرض تلاوته وأن يحاول أن يطبق فيها على الأقل ما تم ذكره في خصوص روايتي ورش؟ طبعا أغلب ما تم شرحه لحد الآن هو نفسه لورش وحص تقريبا في السواد الأعظم. يعني من يرغب في أن يعرض تلاوته برواية ورش أو حتى بأي رواية أخرى لهذه اللحظة؟ ممكن أن تقرون بغير رواية ورش لأننا لم نتعمق بعد أكثر في رواية ورش، أما إذا تعمقنا أكثر فوقتها نلزم الجميع بالقراءة على رواية ورش، أما الآن يمكنكم أن تقرأوا بأي رواية تشاءون. تقول أخت أم شيماء بارك الله فيكم: هل الوقوف عند رؤوس الآية له شروط أو شوط، وما حكمه؟ وجزاكم الله خيرا. الوقف على رؤوس الآية عند ورش، هذا الكلام عام صراحة، تقصدين أي شروط مثلا؟ إذا وقفنا على رؤوس الآية في بعض كلمات مخصصة لورش فيها ذات الياء، مثلا ليل، الضحى، لها أحكام معينة، حتى الممال عند رؤوس الآية مثلا، كذلك الوقف على رؤوس الآية أو رؤوس الكلم، بيسموه الوقف على آخر الكلم، أو ما يسميه البعض بالنبر، برضو هذا له حكم آخر على الكلمات المشددة مثل فطل وما إلى ذلك. فأرجو بارك الله فيك أن يعني توضح سؤالك. أما الآن أنتقل يعني حتى لا لحد الآن أختم شيماء بارك الله فيك، لحد الآن ما تم ذكره هذه، ما تحدثنا عن شروط أكثر. عندما نتعمق أكثر في رواية ورش ستجدين أن فعلا أحيانا عند الوقف له ستجدين شروط معينة أو هيئات معينة. على كل نرجع لسؤال أخت أم أحمد، تقول: الشيخ الإيمان قسم مراتب الغنى إلى 4 أقسام. نعم صحيح. وتقول: قسمها إلى أكمل ما يكون، كامل ناقص أنقص ما يكون، وكما قلت لا يصنفوها على الحركات. طيب، شافاه الله وعافاه، من الذي شافاه الله وعافاه؟ من المريض؟ أخت أم أحمد، من المريض؟ لا بأس، شفاه الله. أنا ظننت أن الشيخ أيمن حفظه الله من كل سوء. على كل، فعلا أنا سبحان الله كنت قد نسيت أو نسيت حقيقة أن أتحدث عن مراتب الغنى، وها هي الأخت أم أحمد مشكورة ذكرتني من خلال سؤالها بأن أتحدث عن مراتب الغنى. سؤال مهم جدا والله يا جماعة، وأرجو من الجميع، لا بأس لا بأس، صلى الله عز وجل أن يقيمه سالما غانما معافا، وأن يجمع له بين الأجر والعافية بالنسبة للأخ عبد الله. على كل، نجيب على سؤال الأخت أم أحمد التي ذكرت موضوع مراتب الغنى. لما نقول بارك الله فيكم مراتب الغنى، من يعني على الأقل يفسر لي العنوان، ماذا نقصد بمراتب الغنى؟ مراتب الغنى، إيش يعني مراتب الغنى؟ هل عنده أحد، هل أحد عنده يعني على الأقل فكرة عن هذا الموضوع؟ مراتب الغنى إيش يعني؟ يعني هناك تدرج، إيش يعني تدرج؟ يعني كلام ما زال مبهما حقيقة، يعني نريد على الأقل نفهم العنوان لننطلق من خلاله في شرح هذه المراتب. من يحاول أن يفسر لنا العنوان مراتب الغنى؟ ما هي مراتب الغنى؟ أو ماذا نعني بقولنا مراتب الغنى؟ أم عبد الله تقول أن الغنى تتبع الحرف الذي بعدها، هذا كلام جميل، ولكن لا، ليس هذا ما نعنيه عند قولنا مراتب الغنى. أم شيماء تقول أنها ترقص أو تفخم، متى ترقص متى تفخم، هذا جميل، ولكن ليس هذا المقصود بمراتب الغنى في أوقات إيش؟ أدائها. جميل جدا. أخت أم أحمد تقول مراتب الغنى هي أوقات أدائها، يعني أزمنتها. كلام جميل جدا، ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم جميعا. مراتب الغنى يعني أزمنتها، مراتب الغنى يعني أزمنة الغنى، مراتب الغنى يعني أزمنة الغنى. فالغنى بارك الله فيكم لها أزمنة، مرة طويلة مرة قصيرة مرة كذا، الآن نشرحها. طبعا المشايخ والعلماء منهم من قال سبحان الله أنها لها 4 مراتب، ومنهم من قال 5. الذي أميل إليه وأتبع فيه شيخي العلامة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالى، أن للغنة من حيث الأزمنة يعني من حيث المراتب، أن الغنة تقسم إلى 4 مراتب أو 4 أزمنة. أولا أكمل ما تكون الغنى، أو المرتبة التي بعدها الكاملة، الكاملة دون أكمل ما تكون، يعني أقل قليلا. المرتبة الثالثة هي الناقصة، والمرتبة الرابعة والأخيرة هي أنقص ما تكون. نبدأ من أول، نعيد من أول. الغنى المرتبة الأولى هي أكمل ما تكون، يعني أطول ما تكون، عندما يكون النون أو الميم مشددا، عندما يكون النون أو الميم مشددا. فإذا ما كان عندي نون أو ميم مشددة أو حتى مضغمة، لاحظوا بارك الله فيكم، أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين. بعض المشايخ قسمها، قال المرتبة الأولى في النون والميم المشددتين، المرتبة الثانية في النون والميم المضغمتين. لا، نحن نقول أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين أو المضغمتين يعني. فإذا قلنا إن طويلة مشددة، أما طويلة مشددة، يعني هذا أكمل ما تكون. المضغمتين مثلا من نشاء من ولي، هكذا. فإذا إذا كانت عندي نون أو ميم مشددتين أو مضغمتين فغنتها تكون أكمل ما تكون، يعني أطول ما تكون. الآن المرتبة التي بعدها الغنة الكاملة، وتكون في النون والميم المخفاتين. طبعا شو الفرق بين أكمل ما تكون وكاملة؟ أكمل ما تكون أطول بشيء بسيط من الكاملة، يعني بتكة بشيء بسيط جدا. فالغنة في النون والميم المخفاتين تكون كاملة، وهي في المرتبة الثانية أقل قليلا من الغنة التي في النون والميم المشددتين أو المضغمتين. المرتبة الثالثة الغنة الناقصة تسمى، وهي في النون والميم الساكنتين. فعندي نون أو ميم ساكنتين فيها غنة، ولكن تكون ناقصة، يعني ما فيها تطويل مثل المرتبتين الأوليين. المرتبة الرابعة والأخيرة أنقص ما تكون، أنقص ما يعني أنقص من الناقصة، أنقص ما تكون، وهي في النون والميم المتحركتين بإحدى الحركات الثلاث. وفعلا لو إحنا جينا الآن أخذناهم بالعكس، أنقص ما تكون ن ما، طبعا لاحظوا ن فيها غنة ولكن بسيطة، لكن لما أنتقل للمرتبة التي هي فوقها الناقصة ستجدون إن إم إن إم الغنة أطول قليلا. طيب انتقل للمرتبة التي فوقها الكاملة ستكون أطول، مثل الإنسان، لاحظوا يعني طولتها. لو انتقلت للمرتبة الأولى سنجد أنها أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين المشددتين أو المضغمتين، ستكون أطول قليلا. إنما، فإنما هذه الغنة هذه الطويلة أطول قليلا من غنة الإنسان. البعض قد لا يميز بين هذا، يقول خلص ما دام أنها يعني غنة مطولة خلاص هي نفس الزمن، وحتى يقول حركتين. ولهذا نقول لا، هي ليست حركتين وليست نفس الزمن. غنة النون والميم المشددتين أو المضغمتين أطول قليلا من غنة النون والميم المخفاتين. يعني لما أقول إنما مشددة أطول، غنتها أطول قليلا جدا من الإنسان، أطول من هذه. فهذه المراتب أو هذه الأزمنة الأربعة التي بإذن الله عز وجل يعني نعتمدها في حديث عن مراتب الغنى. طبعا لحد هذه اللحظة في الكتاب ربما الشيخ ما ذكر مراتب الغنى، ربما يذكرها في آخر الكتاب لا يحضرني الآن. على الأقل الحمد لله مررنا عليها، وهي كما قلت سهلة وما تحتاج يعني ذاك الجهد أو ذاك الجهد في إدراكها. طيب أي تعليق بارك الله فيكم، أي سؤال عن هذا الكلام عن موضوع مراتب الغنى؟ بالنسبة للحديث الأخت أم شيماء، هل يعني بالنسبة لتفقيق وتفخيم الغنة؟ نقول الغنة يا جماعة تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق، يعني الغنة ليست مستقلة بذاتها من حيث تفخيمها وترقيقها. فإذا كان الحرف الذي بعد الغنة مفخم فالغنة تفخم، هذا في حال الإخفاء طبعا عند المستكن والتنوين. وإذا كان الذي بعد الغنة مرقق فإن الغنة هذه ترقق تبعا له. فلو قلنا مثلا شو الفرق في غنة الإخفاء في قوله تعالى الإنسان أو الأنصار، شو الفرق؟ كلاهما غنة إخفاء، كلاهما نفس الزمن، ولكن ما الفرق؟ الفرق أن غنة الإنسان مرققة لأن بعدها سين، وغنة الأنصار مفخمة لأن بعدها صاد، وهو من حروف التفخيم في الصوت القض. وهذا جماعة بارك الله فيكم يعني يحتاج إلى كثير تمرين وإلى كثير ممارسة وإلى تلقي من أفواه المشايخ المتقنين، يعني محاولة وأخرى بإذن الله عز وجل يصل الإنسان إلى الإتقان، يصل الإنسان إلى الإتقان المطلوب. نذكر أن الشاطبي أن الجزء رحمه الله قال وليس بينه وبين تركه، يتحدث عن التجويد، يقول ليس بينه وبين تركه إلا رياض امرئ بفكه. فيحتاج فعلا إلى رياض وترويض الفك بإذن الله يصبح عند الإنسان شيء من الفصاحة والسهولة وعدم التكلف عند تلاوة كلام الله تعالى. طبعا بإذن الله لما نتعمق أكثر أيضا في رواية ورش لابد أن نترك مجالا أكثر وأكبر عفوا إلى القراءة. لابد أن نستمع من الإخوة، يعني من أخ أو اثنين أو حتى عشرة حقيقة، لأنه لابد أن نعمل ألسنتنا وندربها ونمرنها على تلاوة كتاب الله عز وجل. يعني لا يكفي أن نمر على الأحكام النظرية ونشرحها ثم نقول خلص أنهينا وأتقن الرواية، لا بالعكس، لا بد أن يعني نروض ألسنتنا. تقول أخت أم شيماء، هل كان عاد السؤال أم ماذا؟ أنا قلت يا أختي والكلام للجميع أن الغنة ترقق تبعا لما بعدها، إذا كان الحرف الذي بعد الغنة مرقق ترقق، أو إذا كان الحرف الذي بعد الغنة مرققا فإن الغنة ترقق، وإذا كان الحرف الذي بعد الغنة مفخما فإن الغنة تفخم تبعا له. تقول أخت محمد، هل الغنة عند المفخم المطبق نفس درجة المفخم المنفتح؟ جميل، لا لست أنا التي نسخت. جميل، إذا أخت محمد تقول مرة أخرى، هل الغنة عند المفخم المطبق نفس الغنة أو نفس درجة المفخم المنفتح؟ والله سؤال جميل حقيقة، ولكن أنا قلت بالتلقي تؤخذ، يعني هي يعني أنا من خلال مروري أو يعني دراستي لهذا الموضوع، سواء أنا حتى في قديما ما أذكر أنه يعني المشايخ جزاهم الله خيرا، أنا لاحظوا ما قلت ما قالوا، قلت ما أذكر أو لم أقرأ أنا أنهم فرقوا بين الغنة عند المفخم المطبق أو عند المفخم المنفتح، أنا لم أقف لهم على تفريق بين هذين، ربما هم فرقوا لا أدري، ولكن أنا من خلال دراستي وقراءتي على المشايخ ما أذكر أن هناك يعني فرق بين الغنة عند الحرف المفخم مثل منصورة مثلا المفخم المطبق، أو عند المفخم المنفتح مثل من قبل، ما أذكر حقيقة أن هناك فرق، ولكن قد يكون يحتاج إلى تحقيق حقيقة، من عنده شيء في هذا فليدل بدلوه مشكورا. طيب، هل من أسئلة أخرى؟ طيب، هل أحد يحب أن يعرض التلاوة؟ بارك الله فيكم، وين الإخوة؟ بارك الله فيكم، ما شاء الله أنتم عدد طيب، 25 فيهم كثير من الإخوة، أين هم؟ أين تلاواتهم؟ ها أنا أدعوكم لتتفضلوا مشكورين بعرض تلاواتكم. يا جماعة بسم الله. طيب إذن دعوني بارك الله فيكم أن أقرأ شيئا من أوائل البقرة، صفحة يعني قرأنا ربما المرة الماضية أول خمس آيات، معلش دعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ شيئا. طيب، سأقرأ من أول الفاتحة إلى الآية 16 من البقرة، سأقرأ من أول الفاتحة إلى الآية 16 من البقرة برواية ورش عن نافع، فلو تتكرموا علينا بفتح المصاحف الشريفة على هذه الآيات وأن تتابعون أثناء التلاوة، ومن كان يعني يحب أن يكتب بعض الملاحظات جانبا تعليقا على هذه التلاوة فجيد، يعني حتى يعني نبدأ شيئا فشيئا بالتعمق والغوص في تلاوة القرآن على رواية ورش عن نافع. طيب يا جماعة، مستعدين نقرأ؟ نبدأ القراءة إن شاء الله. الكل فتح المصحف على الآيات المحددة من واحد إلى من الأول فاتحة إلى الآية 16 من البقرة. يا جماعة أين أنتم؟ بسم الله. سبحان الله. طيب يا جماعة، سأقرأ، أود منكم جميعا أن تفتحوا المصاحف على الآيات وأن يعني تحاولوا أن تكتبوا ولو بعض الملاحظات الخاصة بكم جانبا تعليقا على التلاوة. طيب يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، تبعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بارك الله فيكم أيها الأخوة والأخوات على حسن إنصاتكم، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه التلاوة في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم الدين. بارك الله فيكم أيها الأخوة والأخوات. طيب بإذن الله تعالى نلتقي مساء الثلاثاء القادم في الوقت نفسه وفي هذا المكان المبارك الطاهر أيضا نفسه. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.